السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكائنات بقدرته ودبر عالم الوجود بحكمته وبعث الرسل بلطفه ورحمته. نحمده سبحانه بما يليق بكرم وجهه من المحامد، ونستهديه لأرشد الطرق لنيل رضوانه، ونعتمده في دفع ما يواجهنا من الشدائد والمحن، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر القلوب على الإذعان لوحدانيته، وموجه العقول لإدراك عظيم قدرته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه بأفضل شريعة ودين، فهدى الناس إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بملازمة طاعته واجتناب معصيته. جعلنا الله وإياكم من المسارعين إلى الطاعات والسابقين إلى الخيرات. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم. تكررت في القرآن الكريم قصة خلق الإنسان والمهرجان التكريمي العظيم الذي أقامه الله تعالى على شرف إعلان وجود هذا الإنسان، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لهذا الإنسان. بعض العلماء قالوا إن السجود كان لآدم خاصة، ولكن علماء آخرين وقولهم هو الأرجح كما يبدو قرروا أن السجود ليس لشخص آدم، وإنما هو للإنسان باعتباره إنسان، وآدم كان مثالا للإنسان، فليس المقصود شخص آدم فقط، وإنما النشأة الإنسانية كما عبر عن ذلك السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان. قال: ما نصه؟ السجدة كانت من الملائكة لجميع بني آدم، أي للنشأة الإنسانية، وإن كان آدم هو القبلة المنصوبة للسجدة، فهو في أمر السجدة كان مثالا يمثل به الإنسانية، نائبا مناب أفراد الإنسان على كثرتهم، لا مسجودا له من جهة شخصه. هذا الحديث عن هذا المهرجان التكريمي للإنسان هدفه أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأن يعرف قدر أبناء جنسه. فالاحتفاء بكل فرد من أفراد البشر، والتكريم هو لكل فرد من أفراد البشر، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وبالتالي فإن كل فرد من أفراد البشر هو في موقع التكريم، وهو في موقع الإجلال، وهو في موقع الاحترام. حينما تنظر إلى أي إنسان في الأرض، كبيرا كان أو صغيرا، عليك أن تستحضر أن هذا هو الذي كرمه الإله، هو الذي أجله الإله، هو الذي خلقه بيده كما يقول تعالى، هو الذي نفخ فيه من روحه، هو الذي أسجد الملائكة له، هو الذي خلق الكون والأفلاك والخيرات وسخرها من أجله. هذا يصدق على كل فرد من أفراد البشر. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما شيء أكرم على الله من ابن آدم. ليس هناك شيء أكرم على الله من ابن آدم. عليك أن تستحضر هذا الأمر حين تنظر إلى أبنائك، حين تنظر إلى زوجتك، إلى زوجك، حين تنظر إلى أي إنسان، حين تنظر إلى الخادم الذي يخدم عندك في المنزل. هذا الخادم هو إنسان، هو ابن آدم، وبالتالي كان في موقع التكريم من قبل الله تعالى، وله قد سجدت الملائكة. لكن الإنسان عاش قرونا طويلة، آلاف السنين، وهو يعاني من الجهل، من جهله هو بنفسه، وبالتالي كان يظلم نفسه، وكان يعتدي على أبناء جنسه. تاريخ البشرية سجل مؤلم من الانتهاكات لحقوق الإنسان. كيف كان يعتدي الإنسان على أخيه الإنسان وينتهك حقوقه؟ هذا الإنسان الذي أسجد الله له الملائكة، كم سفك دمه، كم انتهكت حرماته، كم اعتقل، كم أهين، كم عذب، كم نكل به، كم أذل. طوال التاريخ عاش الإنسان هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوقه، ولكن بحكمة الله تعالى كان وضع الإنسان يتطور عصرا بعد عصر، وقرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، حتى وصل الإنسان إلى مرحلة بدأ يلتفت فيها إلى حقوقه كإنسان، وإلى كرامته كإنسان، وتحقق للبشرية إنجاز كبير حينما أقرت الجمعية العامة في الأمم المتحدة سنة 1948 إعلان حقوق الإنسان، والذي يحتفل العالم الآن بمرور 60 سنة على هذا الإعلان. إعلان حقوق الإنسان جاء تتويجا للجهود التي بذلها الأنبياء والرسل من أجل تقرير مكانة الإنسان واحترامه وموقعيته، ولكن البشرية احتاجت إلى عهود وأجيال حتى تصل إلى ما أقرته الرسالات السماوية كمبادئ وكمفاهيم. لا شك أن هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان إنجازا كبيرا، لأنه قنن وقرر حقوق الإنسان، أهم حقوق الإنسان، بكل وضوح، وجعلها في موقع الإلزام على المستوى العالمي. في هذا الإعلان 30 مادة تتناول حقوق الإنسان، تشير المادة الأولى منه إلى أنه يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وتقرر المادة الثانية أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر. وتقرر المادة الثالثة في هذا الإعلان أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامته الشخصية وسلامة شخصه. وتنص المادة السابعة أن كل الناس سواسي أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أي تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز. وتشير بقية المواد إلى بقية حقوق الإنسان. المادة 19 تقرر لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. وتقرر المادة 21 لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا، وأن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة. مضى 60 عام على إقرار هذا الإعلان، ولكن كيف هو واقع حقوق الإنسان في العالم اليوم؟ يمكننا الحديث عن ضفتين، عن ضفة العالم الغربي وعن ضفة عالم الشعوب النامية المتخلفة، العالم الثالث، ما شئت فعبر. نحن نجد أنه في الضفة الأولى في العالم الغربي هناك احترام في داخل تلك الدول لحقوق الإنسان فيها غالباً. صحيح أن هناك تحصل بعض الانتهاكات، لكن بشكل عام في ذلك العالم هناك احترام لحقوق الإنسان، هناك انتخابات عامة، هناك حرية تعبير، هناك حرية تكوين تجمعات، هناك الكثير من الحريات والحقوق المتاحة للأفراد. ولكن هذا العالم الغربي إداراته، السلطات الحاكمة فيه التي تجد نفسها ملزمة بتطبيق هذه الحقوق داخل بلدانها، لكنها تنتهك هذه الحقوق خارج بلدانها وتمارس هيمنة على بقية شعوب الأرض، وخاصة أكبر وأهم دولة في العالم وهي أمريكا. هذه الدولة التي تتشدق بحقوق الإنسان، وبالفعل في داخل بلادها هناك اهتمام واضح بحقوق الإنسان، ولكنها تفرق بين داخلها وخارجها. خارج أمريكا تمارس الإدارة الأمريكية، تمارس أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، ما يحصل في سجن غوانتنامو، وما حصل في أفغانستان، وما حصل في العراق، وكذلك انحيازهم الواضح للعدوان الإسرائيلي الصهيوني. وبالدرجة الثانية تأتي بريطانيا أيضا في هذا السياق، إنهم يمارسون أبشع الجرائم بحق
الشعوب الأخرى. ماذا يجري الآن في فلسطين؟ غزة التي يقطنها أكثر من 1.5 مليون إنسان، تعيش حصارا كاملا، يمنع الناس من الخروج والدخول إليها برا أو بحرا أو جوا، يمنع عنهم الوقود، تمنع عنهم الأدوية التي يحتاج إليها المرضى، يؤتى بالمرضى عند المعابر في سيارات الإسعاف، وكثيرا ما يتركون حتى يموتوا حتى تسوء حالتهم دون أن يؤذن لهم أن يصلوا إلى مستشفيات العلاج وتلقي الدواء. كل هذا يجري على مرأى ومسمع من العالم، العالم الذي يحتفل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هل ما يجري في غزة يتناسب مع حقوق الإنسان؟ يتوافق مع حقوق الإنسان؟ شعب تحتل أراضيه وتفرض عليه إرادة أجنبية ثم يمارسون تجاهه الحصار والتجويع، وأمام العالم المشاهد والمناظر تنقل مما يجري في داخل غزة. الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر في تقريره الأخير عن الأوضاع هناك يقول إن العالم يشهد الآن جريمة بشعة في حق الإنسانية على أرض غزة، حيث يعيش 1.5 مليون إنسان داخل سجن كبير ولا سبيل أمامهم للخروج، سواء بحرا أو جوا أو برا. إنه عقاب جماعي وحشي لأهل المنطقة بالكامل. ناشطة في مجال حقوق الإنسان زارت غزة أخيرا، وحينما خرجت تحدثت في ندوة معقودة لهذا الشأن. قالت إنها شعرت عند خروجها من غزة بأنها انتقلت من كوكب آخر، يعني الوضع في غزة كأنه كوكب آخر غير ما يعيشه سائر أبناء البشر. 80% من سكان قطاع غزة أصبحوا يعتمدون كليا على الإعانات الغذائية الدولية منذ فرض الحصار عليهم. البطالة تفتك بثلثي اليد العاملة هناك. كل هذا يجري والعالم يحتفل بالذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا ما يجري في تلك الضفة في العالم الغربي، في داخلها احترام إلى حد كبير لحقوق الإنسان، ولكنهم يمارسون العدوان الصارخ على مستوى العالم ضد حقوق الإنسان، ضد حقوق الشعوب الأخرى. أما في عالمنا الإسلامي، أما في الضفة الأخرى، مع الأسف الشديد نحن نفخر بما ورد في ديننا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، نفخر بما ورد من مبادئ في ديننا حول حقوق الإنسان. بعض علمائنا دعاتنا يزايدون على الغربيين، نحن في ديننا كذا، نحن في إسلامنا كذا، نحن ديننا أقر حقوق الإنسان قبلكم ب1400 سنة، ب14 قرن. وهذا الكلام صحيح في جوهره، صحيح في ديننا مفاهيم حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان، ولكن ماذا عن واقعنا؟ نحن نتحدث عن آيات في القرآن، ولكن دعونا نتحدث عن واقع يعيشه الإنسان. آيات القرآن تتلى علينا صباح مساء، ولقد كرمنا بني آدم، ولكن بنو آدم الذين يعيشون في العالم الإسلامي إلى أي حد هم يشعرون بكرامتهم؟ إلى أي حد هم يحظون بحقوقهم أو بشيء من حقوقهم؟ علينا أن نعترف أننا في موقع متخلف متأخر على هذا الصعيد. والاعتراف هو بداية السير في الطريق الصحيح، أما المزايدة بالشعارات، أما تلمس الثغرات في المجتمعات الأخرى، هذه مشكلة نواجهها نحن المسلمين. نرى أن بعض دعاتنا حينما يكون الحديث عن حقوق الإنسان يبحثون عن مجال انتهاكات حقوق الإنسان عند الغرب، ويقولون انظروا ماذا يجري في غوانتنامو، ماذا يجري في هذا المكان وذلك المكان. صحيح أنها انتهاكات، ولكن هل يصح أن نبرر بها الواقع المزري الذي تعيشه أغلب مجتمعاتنا وشعوبنا الإسلامية؟ نحن أمة يجب أن تكون القدوة لتكونوا شهداء على الناس، فيجب أن تكون حقوق الإنسان مصالة عندنا أكثر من غيرنا. ولكن الواقع الذي يجري في أغلب بلدان المسلمين على خلاف ذلك. الكل يتحمل المسؤولية، ولكن هناك جهتان رئيستان. الجهة الأولى الحكومات. الحكومات في العالم الإسلامي بعد ليست لها إرادة للالتزام بحقوق الإنسان، لأنهم يعرفون أن حقوق الإنسان لا تسمح لهم بممارسة الاستبداد الذي يمارسونه على شعوبهم. حقوق الإنسان تعني أن يكون للناس في بلدانهم رأي في إدارة شؤونهم العامة، بينما الحكومات، غالب الحكومات في العالم الإسلامي لا تريد رأي الناس، يريد الحاكم أن يحكم برأيه هو وبهواه هو. ولذلك لم تتحول حقوق الإنسان في أغلب بلدان المسلمين إلى تقنينات، إلى تقنينات تحكم مجالات الحياة، ولم تتحول إلى ممارسة محترمة وقائمة في بلاد المسلمين. فالحكومات بالدرجة الأولى هي التي تتحمل المسؤولية عن الواقع المزري لحقوق الإنسان في العالم الإسلامي. الجهة الثانية هي المؤسسة الدينية. الجهة الدينية تتحمل مسؤولية كبيرة، لأن حقوق الإنسان لم تأخذ موقعها المناسب في الخطاب الديني المعاصر، لا في مناهجنا الدينية هناك تأكيد على حقوق الإنسان، ولا في برامج التثقيف العامة هناك حضور لثقافة حقوق الإنسان. لا زال كثير من الدعاة والعلماء يتعاملون مع حقوق الإنسان باعتبارها منتج أجنبي، باعتبارها مفردة غربية، باعتبارها طريق للغزو الثقافي، باعتبارها أنها تتيح المجال للكفر وللفسوق وللانحراف. بعد لم تأخذ حقوق الإنسان مكانتها في خطابنا الديني، وبالتالي المؤسسة الدينية تمارس وتقف موقف الصمت والسكوت تجاه انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي. إننا بهذا الواقع الذي نعيشه نسيء إلى ديننا، ونعطي عن ديننا صورة مشوهة. الآن في مختلف أنحاء العالم ينظرون إلى واقع المسلمين فيرون الإسلام من خلال هذا الواقع، وهذه إساءة بالغة لصورة الإسلام. في نهاية حديثي لا بد أن أشير إلى نقطة، وهي أن رعاية حقوق الإنسان تبدأ من كل واحد منا وفي كل موقع من مواقعنا، في تعاملك مع عائلتك، في تعاملك مع الموظفين عندك، في تعاملك مع خدمك، في تعاملك مع المختلفين معك في الرأي، في تعاملك مع عامة الناس. ينبغي أن تلزم نفسك برعاية حقوق الإنسان وبتقدير كرامة الإنسان التي أقرها ومنحها الله سبحانه وتعالى له. اللهم اجعلنا من الملتزمين بحدودك، اللهم جنبنا العدوان على حقوق عبادك، اللهم اجعلنا من المنصفين ولا تجعلنا من الظالمين، اللهم وفقنا للالتزام بالعدل في حياتنا وبيوتنا وأسرنا ومعاملاتنا، وجنبنا الظلم والعدوان برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة في صور الذر، يطأهم الناس لهوانهم على الله تعالى. وفي نص آخر عنه صلى الله عليه وآله: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. قد تتاح للإنسان في هذه الحياة فرصة لكي يمارس طغيانه وتجبره على الآخرين، وخاصة إذا كانت بيده أسباب سلطة وقوة، لكن عليه أن يعلم أنه سيدفع ثمناً باهظا لتكبره وتجبره. هذا الثمن الباهظ بالتأكيد سيدفعه في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يهدد في أكثر من آية في القرآن الكريم: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ آيات كثيرة تهدد الإنسان الذي يمارس تكبره وتجبره على من هم أضعف منه. هذا ينطبق على العائلة، في دائرة العائلة، وفي دائرة الناس، وفي دائرة الحاكم حينما يحكم على شعب من الشعوب، وكذلك على المستوى العالمي. ولكن ما تفيده تجارب التاريخ وما تتحدث عنه بعض النصوص أيضا، أن المتجبر الطاغي قد يدفع الثمن في حياته أيضا وليس في الآخرة فقط. النصوص التي قرأناها تشير إلى أن هذا المتجبر كيف في مقابل تجبره على الناس يصبح في موقع الإهانة أمام الناس. يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة في صور الذر، يعني صورة حقيرة. الذر تعبير عن الحقارة، عن شيء الحقير البسيط. يطؤهم الناس لهوانهم على الله تعالى. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. لكن هذا قد لا يتأخر دائما إلى الآخرة. نحن نقرأ في التاريخ كيف أن بعض الطغاة المستبدين لم يخرجوا من الدنيا حتى شربوا وتجرعوا كأس الهوان في هذه الحياة. شاه إيران الذي طغى وتجبر واعتبر نفسه ملك الملوك، شاه شاه، ومارس التجبر والطغيان على الناس. هذا الرجل ماذا كان وضعه وماذا كان مصيره آخر حياته؟ كان يطلب له ملاذا وملجأ في البلدان، فتعتذر أغلب البلدان عن قبوله. عاش حياة الذل والهوان. طبعا بالنسبة لإنسان كان يعيش في ذاك المستوى من التسلط والحكم، بالنسبة له هذا أمر جدا في غاية الإيلام وفي غاية الإزعاج. ما حصل له؟ لقد عاش الذل والهوان في حياته قبل أن ينتقل إلى الدار الأخرى. ورأينا أيضا ما حصل لصدام. صدام الذي كان يحكم العراق كان متجبرا طاغية لم تعرف المنطقة، ويمكن لم يعرف التاريخ من هو أشد طغيانا منه. ولكن ماذا كانت النتيجة وماذا كانت العاقبة؟ كانت النتيجة هي ما شاهده العالم، كيف أصبح متواريا في حفرة تحت الأرض، وكيف عثروا عليه في تلك الحفرة، وكيف حوكم، وكيف أعدم فيما بعد. والأهم من كل ذلك، أصبح اللعنة التاريخ. ونحن نرى الآن كيف أن رئيس أكبر قوة في العالم، هذا الرئيس الأمريكي بوش، الذي حاول إذلال الشعوب بطغيانه وجبروته بما فعل وما صنع. لعل البعض يتحدث أن بوش وأن الإدارة الأمريكية فعلت حسنا حينما أسقطت صدام في العراق، وبالفعل إسقاطه كان أمرا حسنا، لكننا يجب أن لا نغفل أنهم هم الذين دعموا صدام، وهم الذين مكنوه من رقاب الناس، وهم الذين أجلوا سقوطه حوالي 10 سنوات. شعب العراق انتفض بعد تحرير الكويت، وأوشك نظام صدام أن يسقط، ولكن الأمريكيين هم الذين أعادوا له الحياة، هم الذين دعموه، لأنهم ما كانوا يريدون للعراق أن يصبح بيد أبنائه، كانوا يريدون أن يهيمنوا هم على خيرات العراق. وإذا كانوا صادقين في أنهم جاءوا لتحرير العراق، فلماذا حطموا البنية التحتية للبلد؟ لماذا تركوا العراق بهذا الشكل وهذه الصورة؟ لماذا عاثوا في العراق فسادا 100 مليار دولار أنفقوا خلال هذه السنوات باسم إعمار العراق؟ 100 مليار دولار، ولكن المستفيد منها هي شركاتهم الأمريكية، هي زعاماتهم، هي العملاء المرتبطون بهم. أما الشعب العراقي فلا يزال يعيش العناء، أبسط الخدمات إلى الآن لم تتوفر للعراقيين، الكهرباء لم تتوفر، أبسط الخدمات لم تتوفر بعد في العراق. كان بإمكانهم أن يسقطوا النظام وأن يسلموا العراق بيد أبنائه، لكنهم لهم أطماع، وإلى الآن لهم أطماع في العراق وفي المنطقة بشكل عام. ولكن الله سبحانه وتعالى أرانا وأرى البشرية جمعاء كيف أن هذا الطاغية المتجبر المتكبر يجرع الإهانات في حياته وقبل أن يغادر كرسي الرئاسة. ما حصل في بغداد وإلقاء الحذاء على بوش إنما هو تعبير عما تكنه نفوس الناس تجاه هذا الرجل وتجاه الفظائع والجرائم التي فعلها وصنعها. لم يكن الحادث أمرا بسيطا ولا سهلا على شخص في موقعيته، وإن حاول أن يتظاهر بالتماسك وأنه غير مهتم بالأمر، ولكنها إهانة واضحة لمن يستحقها ويستحق أكثر منها. ولم يقتصر الأمر على فاعل هذا الحدث الصحفي العراقي، وإنما مجده الناس، وإنما أشاد بفعلته الناس في مختلف أنحاء العالم بما فيهم أبناء الشعب الأمريكي. في أمريكا بعض الأمريكيين أقاموا تمثالا وبدأوا أيضا يقذفونه بالأحذية، وأحدهم عمل لعبة على الكمبيوتر أيضا لصفع بوش بالأحذية، وهكذا أصبح موقعا للسخرية والتهكم والإهانة من قبل شعبه ومن قبل شعوب العالم. يجب أن يكون في ذلك عبرة لكل من بيده سلطة، لكل من بيده قوة، أن لا يغتر بما بيده من سلطة أو قوة، فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل. إن ربك لبالمرصاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كل إنسان ينبغي أن يأخذ العبرة والدرس والعظة مما يحصل من أمثال هذه الأمور حتى يبتعد عن الظلم، فإن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. على الإنسان أن يبتعد عن مواقع الظلم وعن موارد الظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الذنوب والمعاصي، وأن يوفقنا لصالح الأعمال والطاعات. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم رد كيد الظالمين. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اشفي جميع المرضى. فرج عن جميع المكروبين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.